میدونم دل دیوونم تو پاییزم بهاری میمونه با تو میدونم.
العشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أنها ستكشف عن أولى أنظمة الإشعاع خلال الأيام المقبلة. القضاء العراقي يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري. وإصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه سيجري خلال الأيام المقبلة كشف النقاب عن أولى أنظمة الإشعاع التي تم تصميمها وبناؤها داخل البلاد. وقال محمد إسلامي أن أحد أوجه القصور والعجز في الصناعة النووية في البلاد هو عدم التقدم في استخدام القدرة الإشعاعية في مجال الصناعة والأغذية والزراعة. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأخرى لا تبيع لنا هذه المعدات، لذلك بدأنا هذا المشروع بتصميم المعدات وتصنيعها داخل البلاد. دعا وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان. جاء ذلك خلال لقاء بين متقي ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا بيك دلي في كابول، حيث تمت مناقشة تقديم الخدمات القنصلية لرجال الأعمال والمهاجرين الأفغان في إيران حسب وزارة الخارجية طالبان. وقال الوزير الأفغاني أنه من أجل التكامل الاقتصادي مع إيران ينبغي توسيع تجارة الترانزيت والنقل وخفض التكاليف. وكانت سفارة إيران في كابول قد أعلنت أن الهدف من زيارة بيك دلي إجراء محادثات بشأن التعاون القنصلي وتقنين الدخول غير القانوني للمواطنين الأفغان إلى إيران. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم امتلاكه صلاحيات تخوله حل مجلس النواب في البلاد. وردا على طلب زعيم التيار الصدري الأسبوع الماضي، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى عدم الزج باسمه في التنافس السياسي، مؤكدا أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون. إلى ذلك رفع أمين عام الكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، وطالب بحل مجلس النواب بسبب وجود مخالفات دستورية حسب تعبيره. وحول قرار مجلس القضاء العراقي بشأن عدم امتلاكه صلاحيات تخوله حل مجلس النواب، تابع هذا التقرير.
مجلس القضاء الأعلى العراقي حسم قراره بشأن حل مجلس النواب لينهي جدلا استمر لعدة أيام غدا مطالبة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المجلس بالتدخل لحل البرلمان. رد القضاء على السيد الصدر جاء واضحا ومقتضبا بأنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان، فمهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تسمح له بالتدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبناء على ذلك وجه مجلس القضاء رسالة إلى جميع الأطراف بعدم زجه في الخصومات والمنافسات السياسية. لكن ما إن صدر بيان القضاء حتى رفعت الكتلة الصدرية دعوة قضائية ضد الرئاسات الثلاث وعاوضت طلبها بحل مجلس النواب. عريضة الدعوة لم تقتصر على ذلك، فقد طالبت أيضا بإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور. التصعيد الصدري قابله نشاط سياسي ولقاءات متتالية أجراها زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية على أمل الخروج من النفق السياسي المظلم. فبعد أن التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف العزم مثنى السام الرائي، شد العامري الرحالة إلى منطقة كردستان العراق بغية الجلوس مع قادة الأحزاب الكردية لمناقشة التطورات الأخيرة. فكان لقاؤه الأول مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وتعليقا على هذه اللقاءات والزيارات، بيّن القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أنها تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي والتشاور فيما يخص تشكيل الحكومة، معتبرا أن الحوار هو البوابة لكل الخلافات الحاصلة. وفي الوقت نفسه أشار الفتلاوي إلى وجود مساع لإيجاد باب مشرع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي عبر اللقاء يجمع العامري بالصدر للوصول إلى وجهة نظر متفق عليها. حرارة الحراك السياسي يبدو أنها تنبع من الميدان الذي جعل منه أنصار التيار الصدري مقرا لاعتصامهم المفتوح في المنطقة الخضراء مقابل اعتصام آخر لمؤيدي الإطار التنسيقي قرب جسر المعلق في بغداد بغية زيادة الضغط على الأطراف السياسية للمثول لمطالبهم، فإما انتخابات مبكرة كما يريد أنصار التيار أو تشكيل حكومة جديدة كما يريد مؤيدو الإطار.
تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة أسفر عن إصابة 9 مستوطنين بعضهم في حالة حرجة. وشهدت مدينة القدس استنفارا أمنيا لوحدات الكيان الغاصب مع حملة اعتقالات وتفتيش واسعة في بلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية بعد محاصرة البلدة ومنع الأهالي من الدخول أو الخروج منها. وسلم منفذ الهجوم نفسه إلى سلطات الاحتلال وهو مواطن مقدسي يدعى أمير الصيداوي، فيما ادعى الاحتلال أن أجهزته الأمنية نجحت في اعتقاله. خرجت في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية تظاهرة للتنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأفادت مصادر فلسطينية أن التظاهرة التي نظمت تحت شعار المجد للشهداء وللوحدة الوطنية شاركت فيها مؤسسات للجالية الفلسطينية وأخرى أمريكية داعمة الحق الفلسطيني ومتضامنون مع الفلسطينيين. وطالب المشاركون في التظاهرة بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني وحقهم في الحصول على دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، منددين بجرائم الاحتلال. ذكرت مصادر محلية سورية أن عددا من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا قتلوا في الهجوم استهدف نقطة عسكرية لهم شمال مدينة الرقة. وأوضحت المصادر أن مجهولين نفذوا هجوما بالأسلحة الرشاشة على نقطة لميليشيا قسد قرب بلدة تل السمن ما أسفر عن مقتل عدد من مسلحيها ووقوع أضرار مادية كبيرة. اندلع حريق بكنيسة أبو سيفين في حي بابا غرب العاصمة المصرية أسفر عن 10 ضحايا. وأفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء الحريق الذي وقع أثناء قداس في الكنيسة، مشيرة إلى إصابة العشرات بالاختناق. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية، معلنة أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي. ومن جانبه أعلن الرئيس المصري أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، فيما أمر النائب العام بتشكيل فريق كبير للتحقيق في الواقع. وأخيرا قالت وسطة الكونغرس الأمريكي أن رجلا حاول اقتحام حاجز قرب الكابيتول اليوم وأطلق النار في الهواء قبل أن يقتل نفسه. وبعد اقتحام الحاجز بادر رجال الشرطة الأمريكية بمحاصرة الرجل، إلا أنه وقبل الوصول إليه أطلق النيران على نفسه ما أدى إلى وفاته على الفور. ختام النشر العناوين الرئيسية. الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أنها ستكشف عن أولى أنظمة الإشعاع خلال الأيام المقبلة. القضاء العراقي يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري. وإصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانغطى الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على جمرة هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. التحالف اليمني الروسي لمواجهة المشروع الأمريكي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ خليل الجنيد، المحلل السياسي اليمني. قالت مصادر إعلامية أن وفدا عسكريا أمريكي زار مديرية بروم الساحلية بحضرموت، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلامية لأعضاء الفريق الأمريكي وهو برفقة مدير عام بروم. وهذه أول مرة يقوم فيها وفد أمريكي بزيارة عسكرية وبزي عسكري إلى منطقة ساحلية يمنية ولقاء المسؤولين فيها. وقالت المصادر أن لقاء الوفد الأمريكي بمسؤولين في بروم ناقش التعاون في الجانب الأمني والعسكري، والذي أكد خلاله مدير المديرية باقرون على تقديم السلطة المحلية التعاون الأمثل للفريق الأمريكي لما تقتضيه المصلحة. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة السفير الأمريكي المعين لليمن والمقيم في الرياض إلى محافظة حضرموت ستيفن فاجن في 28 من شهر يونيو هذا العام، وفي ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها معظم المناطق المحتلة كحضرموت وشبوة. من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز بن حبتور أن لقاء رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام مع الجانب الروسي ينطلق من تقاطع المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مخرجات الزيارة مهمة للبلدين. وفي تصريح للمسيرة قال الدكتور بن حبتور إن الجمهورية اليمنية استلمت العديد من الرسائل والاتصالات من عدد من الدول، لافتا إلى أن الدعوة التي جاءت من موسكو مؤشر على تغير الموقف. وأضاف: نلتقي وروسيا الاتحادية في مواجهة المشروع الأمريكي الذي يتضرر منه كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن خلافنا مع السياسة الأمريكية معلن منذ اليوم الأول، وأوضح أن اليمن تسعى للجمع بين الصداقة والحلف مع روسيا والصين، قائلا: إننا حريصون على أن يكون لنا حلفاء في العالم من موقع الندية والمصالح المشتركة ومواجهة الأعداء المشتركين. إلى ذلك، أكد بن حبتور أن الشرعية الزائفة التي تدعمها أمريكا والسعودية هي مجرد غطاء لنهب وسرقة الثروة اليمنية إلى البنوك السعودية، وأشار رئيس حكومة الإنقاذ إلى أن القوة العسكرية المتنامية التي نستعرضها ستغدو ضمانة سلام للمنطقة في حال إيقاف العدوان ورفع الحصار والتسليم بحقوق الشعب اليمني، مؤكدا أنها قوة موجهة ضد دول العدوان حال رفضت وقف الحرب ورفع الحصار.
العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفانا جنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيهات نتزلزل ما عرفنا الهرب والجبن والزال، بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجود. العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفانا جنا والجود وحنا له، طول الحرب عزم ابن اليمن أطول يا تحالف وعد الوقت واحسب له، واجمع السود فوق البيض وتسلل واعرف انك حترجع داخل السله. العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر او قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفانا جنا والجود وحنا له، والعماله عملها النهب لا تامل انت حق بها ما ترتجينا إله، دام قاهر وتشكك الشهب تنزل فوقكم فالمعارك كلها سهلة. العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما المهمة التي جاء من أجلها الوفد الأمريكي العسكري إلى حضرموت؟ ماذا تعني هذه الزيارة في وقت هدنة وإن كانت هشة ما بين صنعاء وتحالف العدوان؟ وما هي مخرجات اللقاء الروسي اليمني؟ التحالف اليمني الروسي لمواجهة المشروع الأمريكي محور حديثنا في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. المساهمة الأولى التي نقرأها في هذا اللقاء من الأخ منصر القارمة من اليمن، يقول: الشعب اليمني شعب كريم وأصيل، ولا بد أن يقف إلى جانبه في مظلوميته جميع الأحرار في العالم شعوبا وحكومات. ومن المحادثات التي أجراها وفدنا في العاصمة الروسية مع المسؤولين الروس لهو خير دليل على نجاح الحكومة الوطنية في إيصال صوتها إلى جميع دول العالم. شكرا للأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو عمير من اليمن يقول: نعم، الوحدة قوة إذا كانت الوحدة مع الله وفي سبيله. شكرا للأخ أبو عمير من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيمان، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، التحالف اليمني الروسي لمواجهة المشروع الأمريكي، نرحب بالأستاذ خليل الجنيد المحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد خليل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ المستمعين الكرام جميعا.
الله يسلمك سيد خليل. لأول مرة وصل وفد عسكري أمريكي إلى حضرموت ببزات عسكرية وزار منطقة ساحلية يمنية والتقى مسؤولين فيها، برأيك في أي سياق تأتي زيارة هذا الوفد الأمريكي؟ السلطة المحلية وصفتها بأنها جاءت من أجل التعاون الأمثل لما تقتضيه المصلحة، ما هي هذه المصلحة يا ترى؟
حقيقة كلهم أدوات أمريكا هي المصلحة، مصلحة انتشار القوات الأمريكية وسيطرتها على المواقع الاستراتيجية في على السواحل وعلى البحور والممرات والمضايق في العالم، إضافة إلى السيطرة على مثلثات ما يسمى بالذهب الأسود أو مناقب الطاقة ككل، خصوصا حضرموت. نذكر فيما نذكر، أعتقد في العام 1994 أو في 1997 أعتقد كان هناك السفير وزير الخارجية الأمريكية أو السفير الأمريكية لدى صنعاء أنذاك، صرح التصريح أن حضرموت فيها مقومات دولة كانت منذ التسعينيات، وهم ينشدون هذا، هم يعرفون أن حضرموت في مساحتها تشكل ربع مساحة الجمهورية اليمنية، إضافة إلى موقعها على الساحل واتصال شواطئها بالمحيط الهندي، إضافة إلى ما تمتلك هذه المحافظة من مقومات ومكروات سواء كان الذهب أو معادن أو نفط أو غاز. حقيقة هم الآن يسيطرون من المخاء إلى ميناء الضبة ويحاولون، وهناك الآن قاعدة عسكرية بريطانية في محافظة المهرة، لهذا السبب نجد أن عندما أعلنت روسيا العقيدة العسكرية الروسية لمحاولة إعادة نشر قواتها وبناء قواعد مضادة لمواجهة المشروع الأمريكي الذي يتسع يوما بعد آخر وينتشر رغم شيخوخة هذا النظام المارد، هذا النظام الشيطاني في العالم.
طيب
ونحن نعرف أن هذا النظام، أريد أن أكمل فقط، ونحن نعرف أن النظام الشيطاني هذا له مقامع كما يحدث في شمال سوريا وكما يحدث في دير الزور، سيطرته على المناطق في الحسكة والمناطق النفطية في سوريا، وهو كذلك يريد ذلك. هؤلاء لصوص سلابون، نظام الولايات المتحدة الأمريكية هم لصوص سلابون منذ نشأة هذا الكيان الشيطاني.
طيب يعني في هذا الإطار ماذا نفهم من هذه الزيارة؟ طبعا مناطق شملت مناطق أخرى ليس فقط حضرموت، كانت هناك مناطق محتلة من قبل الإمارات والسعودية أيضا، ماذا تعني في وقت هدنة وإن كانت هذه الهدنة توصف بأنها هشة ما بين صنعاء وتحالف العدوان؟
نبني هذه الفكرة منذ الأساس، منذ أن قامت ثورة 21 سبتمبر في العام 2014 غادر طاقم السفارة الأمريكية مع جنوده، بل وقام بكسر بتكسير بنادقهم وأسلحتهم ورميها في الشوارع وفي الأزقة وعلى الأشجار في الطرقات، غادروا مدلولين. هم فقط يقومون بتلك الزيارات عند الأدوات، هناك المرتزقة الأدوات وهناك الأدوات ما تسمى السعودية والإمارات وهناك المشغل. نحن نعرف أن منذ 26 من شهر مارس عام 2014 أعلنت الحرب، أعلنها ذاك الوزير الخارجية ما تسمى بكيان السعود من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ونحن منذ البداية أعلننا، بل وأعلن وصرح قائد الثورة أن العدوان على اليمن عدوانا سعوديا أمريكيا، ما كان ليحط هكذا وقت لو لم يكن هناك عدوان ولو لم يكن هناك مرتزقة ولم يكن هناك أدوات من هذه الأدوات القذرة والرخيصة والمتزلة بدويلات مشايخ الخليج ما تسمى السعودية والإمارات. هكذا الزيارة هم زيارة تأسيسية طرف صراع العالم الجديد. نحن نعرف أنها لا لنظام القطب الواحد في العالم، والعالم الآن يتشكل نحن عالم جديد، عالم يرفض الهيمنة، عالم يرفض أن تكون عملته مفروضة فرضا كالدولار، ويرفض أن تكون سياسته ترسم من قبل أولئك الشياطين الأمريكيين. عالم الأقطاب، عالم لن يكون عالم قطبي ثنائي روسي أمريكي، بل سيكون عالم متعدد الأقطاب، وسيكون لقطب. وأنا أؤكد من اليوم وسجله علي أن محور المقاومة سيكون أحد ركائز هذا العالم، وسيكون قطبا يناطح ويذل الكثير من الأقطاب في هذا العالم.
طيب، في هذا السياق يعني رئيس الوفد الوطني السيد محمد عبد السلام التقى مسؤولين روس بعد رسائل عديدة وصلت إلى صنعاء من قبل عدة دول تتقاطع المصالح المشتركة بينها وبين اليمن. برأيكم ماذا يمكن أن تكون مخرجات اللقاء الروسي اليمني؟
نقشت العديد من الملفات في تلك الزيارة، وخصوصا الحرب على اليمن والحرب وما يدور الآن حول مخرجات الحرب على أوكرانيا، وذاك التعصب والتحالفات التي تبنى، بل والحصار الجائر والظالم الذي يدور في حق الشعب الروسي، لا لشيء إلا أنه رفض أن يكون أداة كقرنائه الأوروبيين. حقيقة هناك مثل سائد، وأنتم والجيوسائل المستمعين الكرام يعرفونه، عندما تقول عدو عدوي هو صديقي. نحن نجتمع نحن والروس في أن عدونا هو النظام القائم، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتلك الأنظمة المنبطحة أوروبيا التي كانت تتغنى بالحريات وتتغنى بكل شيء، وما وجدناها في الحروب على سوريا أو في الحرب على أوكرانيا أو فيما حدث في اليمن، وجدنا لها وجها آخر في أولئك الأدعياء أولئك المنبطحون. حقيقة لقاءنا مع الروسي في إطار ما التشكلات وفي إطار التحولات الإقليمية، وفي إطار أن عدونا هو ذلك القطب الشيطاني ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه في الناتو والاتحاد الأوروبي. نوقشت العديد من الملفات، نوقش الحصار الجائر على اليمن المفروض، نوقش الدور الأمريكي في بسط نفوذه وسيطرته السيطرة الكاملة على البحر الأحمر والخليج وخليج عدن وجزيرة سقطرة التي تخرج إلى المحيط الهندي لكي يقيموا قواعد، فيكون المتضرر الأكبر منها شعوب الأحرار في المنطقة، وكذلك ما تسمى بالجمهورية جمهورية روسيا الاتحادية والصين. هناك خطر يداهمنا جميعا إن لم ننتبه ونتنوع ونقوم ونواجه عدونا الذي هو العدو الواحد ككل، وأن كانت روسيا أو إيران أو اليمن والصين والأحرار في هذا العالم، فإن هذا العدو الشيطان الأمريكي سينفرد بنا واحدا بعد الآخر وسيقضمنا شخصا بعد آخر. ومن هنا نحن ننصح الجمهورية الروسية الاتحادية مثل رئيسها بوتين ومجلسها الاتحادي أن يبدو أن هناك أناس يتعطفون لإعادة العلاقة القديمة مع هذا الاتحاد الروسي الذي كان سابقا ما يسمى الاتحاد السوفيتي، ونحن نعرف نفور الاتحاد السوفيتي سابقا. يجب عليهم أن يفكروا بإعادة علاقاتهم مع الأحرار في هذا العالم، وأن يتركوا الحسابات الضيقة في هذا الصدد.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه يعني هذا التغير في الموقف الروسي هو تغير تكتيكي على خلفية يعني الحرب في أوكرانيا، وبالتالي عندما تنتهي هذه المشكلة لا يمكن لروسيا يعني إلا أن تعود بعلاقاتها مع الغرب إلى سابق عهدها، وبالتالي تعود بعلاقاتها مع اليمن أيضا بنفس المنوال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
روسيا اليوم ليست في مجال التكتكة ولا في مجال التكتيكات. حقيقة روسيا اليوم بحاجة إلى من يساندها وإلى من أن تعيد علاقاتها وبناء تحالفاتها. وإذا ما عدنا إلى ما أعلن قبل أيام ما يسمى هذه القوات المسلحة الروسية الوثيقة بإعادة الانتشار يبلور أن روسيا لا تكتف في الوقت الحالي. روسيا تعمل على إعادة تموضعها وتحركها في مناطق كثيرة في هذا العالم. إذا ما كان الرئيس يتكتك ويشعر أن هناك عودة وأن 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 فإن هذه الأفكار ستكون عوامل سقوط وسينهزم وسيدحر سواء في أوكرانيا أو في غيرها. الآن وقت عمل، لا وقت سياسة ولا وقت مكر ولا وقت بناء تحالفات وهمية. حقيقة الروسي لا يتكتك حاليا، الروسي الآن يحاول أن يبحث عن زبائنه أو تحالفاته القديمة وإعادة بنائها، ولو أي دولة أو دولة صغيرة في هذا العالم سيعد علاقاته. وسنلاحظ كما نشاهد في اليمن، سنجده في أمريكا اللاتينية، سنجده في أفريقيا، وسنجده في مناطق كثيرة من هذا العالم.
طيب سيد خليل، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل.
انتظار.
تبالغ في الإجرام والشعب الصامت يبدأ توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام والشعب الصامت يبدأ توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لإخفالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي، التحالف اليمني الروسي لمواجهة المشروع الأمريكي محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا الأستاذ خليل الجنيد المحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. والساعة الآن 10:38 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد خليل، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. السيد بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ أكد أن لقاء السيد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني مع الجانب الروسي مؤشر على تغير الموقف. كيف وفي أي اتجاه سيكون التغيير؟
حقيقة روسيا لم نلمس لها موقف منذ البداية في الدول على اليمن، إنما كان توجهها ولو بمواقف بسيطة، كان كل معظم مواقفها كانت داعمة ومساندة لما يسمى التحالف العدواني على أرض اليمن. حقيقة الآن بعد ما حدث في أوكرانيا، روسيا بدأت تنظر إلى العالم بنظرة أخرى، بدأت تنظر للعالم أن هناك مصالح مشتركة وأن هناك عدو أمريكي لا بد من مواجهته. حقيقة الروس ما كانوا يواجهوا الأمريكان ولا الأوروبيين في أوكرانيا لو لم يكن هناك من سبقهم في هذا المجال. الجمهورية الإسلامية منذ العام 1979 لليوم نموذجا في المواجهة ونموذجا في الحصار، ثم ما حدث للشقيقة سوريا الجريحة وتواجد الروسي فيها وعرف كيف أن الأحرار يواجهون وكيف أن يسقط الأمريكي، إضافة إلى رجال الجيش والجنس العربية في اليمن كيف واجهوا هذا التحالف الطويل العريض وكيف استبسلوا وكيف صمدوا. روسيا بعد كل ذلك كانت دائما تحسب خطوات حسابات أخرى، ما إن شاهدت كل هذا الصمود في هذه النماذج التي ذكرناها سابقا، حتى أعاد أن حتى تم إعادة الثقة إلى نفسها بأن تواجه الأمريكي لإسقاط الأقطاب. حتى الصين وجدنا لها مواقف قوية في الأسابيع الماضية في مواجهة المشروع الأمريكي. حقيقة ما تحدث به بن حبتور تحدث به أيضا رئيس الوفد المفاوض اليمني محمد عبد السلام، وقال أن هناك تغيرات، حتى أن السعودية ذات اليوم تستشعر أن أمريكا ليست كالسابق ستظل تحمي هذه الدويلات، وهناك تغير في المناخ العالمي ككل، هناك تغير في التفكير، تغير في التحالفات، تغير في كل شيء. نظام القطب الشيطاني الأمريكي سقط وولى ولن تقوم له قائمة، ما بعد استشهاد الشهيدين سليماني الشهيدين سليماني والمهندس ليس كما قبله. قلنا أن الشرق الأوسط سيغادره الأمريكي بينما بايدن يعلن قبل أيام أنه لن يسمح للروس والصينيين بالتواجد إلى أمريكا عندما سئل في إطار في الأسئلة لماذا زار السعودية وكذلك قال أنه لن يسمح بموطأ قدم للصينيين أو للروس بالتواجد لكنهم سيتواجدون. ونحن نعرف وذكر في القرآن غلبت الروم في هذه الأرض وهم من بعد غلبتهم إن ما يحدث بين هذه الأقطاب ما هو إلا لخدمة مشروع الحق في هذا العالم كما حدث منذ قبل 1400 سنة.
طيب في هذا الإطار لو يعني أردنا عن أهمية الحديث عن أهمية الصداقة والتحالف بين صنعاء وكل من روسيا والصين ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما الذي يمكن أن تشكله اليمن لروسيا والصين؟
حقيقة اليمن فيما تشكله من موقع جغرافي خصوصا على باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي إضافة أنها أقرب نقطة للربط بين قارتين بين قارة آسيا في جنوب غرب آسيا وتقترب من القرن الأفريقي بمقابل أفريقيا والصومال وجيبوتي. حقيقة هذا الموقع الاستراتيجي إذا ما حدث أن أولئك الصيني والروسي أصبح لديهم تحالفات بدل الأمريكي الذي الآن يريد أن ينشئ منطقة قوية ستعرقل الحروب الروسي إذا ما خرج الروسي إلى من منطقة البحر الأسود البحر الأبيض المتوسط لن يستطيع التحرك جنوبا عبر البحر الأحمر إذا لم يكن له سلفاء جنوبا حقيقة ولن يستطيع الخروج إلى المحيط الهندي كذلك. لذا فالروسي يجب أن يفكر جيدا في العلاقات مع الأحرار في هذا الوطن إذا لم يبنوا هو الصين إذا لم يبنوا هذه الأفكار فإن الأمريكي سيحاصرهم في مضايق باب المندب وقناة السويس ولن يكونوا مؤثرين في منطقة الشرق الأوسط ككل. سيخلقه الأمريكي في خليج البسفور مع حليفه الاستراتيجي التركي ومن ثم سيغلق عليه مضايق السويس وباب المندب حقيقة ولكم أن تقرأوا ما تقرأوا في ذلك.
طيب ما حقيقة الشرعية الزائفة التي تدعمها أمريكا والسعودية؟
حقيقتها بانت قبل أيام وبانت قبل سنوات عندما تصارعت الأدوات في قبل ثلاثة أيام في محافظة شبوة أدوات الإمارات تتصارع مع أدوات السعودية. هم الأمريكي أينما يحل المشروع الأمريكي البريطاني والصهيوني تحل الصراعات هم يريدون فصائل متناحرة كي تنشغل في الصراعات بينما الأمريكي واللصوص وشركائه الأوروبيين اللصوص سيكونون ينهبون الثروات كما يفعلون في شمال سوريا سيكونون ينهبون ويسيطرون على المواقع الاستراتيجية كي يضيقون على الآخرين في هذا العالم الحر ككل. هم هدفهم البسط النفوذ ونهب الثروات وجعل الأدوات القذرة التي يستخدمونها كمرتزقة تتصارع فيما بيناتها البين. لا توجد شرعية. هذه الشرعية الزائفة مجلس يتم تعيينه في الرياض لم يقوم هذا المجلس بالموافقة أو المصادقة عليه في مجلس النواب وهم ينعقد مجلس النواب وإذا ما انعقد ينعقد في معروف أن مجلس النواب في القانون لا ينعقد إلا في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء. حتى لو انعقد وقام بتجميع بعض الأعضاء هنا أو هنا حتى في أي محافظة يمنية لا شرعية وفق الدستور اليمني للبرلمان إلا أن ينعقد في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء.
طيب في هذا الإطار لو أردنا أن يعني نتحدث فيما يتعلق بتصريحات رئيس حكومة الإنقاذ من أن القوى العسكرية المتنامية التي نستعرضها ستغدو ضمانة سلام للمنطقة في حال إيقاف العدوان ورفع الحصار والتسليم بحقوق الشعب اليمني، السؤال ماذا لو رفضت دول العدوان وقف الحرب ورفع الحصار؟
إذا لم توقف الحرب كما صرح مندوب رئيس الوزراء الوطني قبل أيام من روسيا عندما قال إن هذه هدنة الفرصة الأخيرة. نحن منذ سبع سنوات نواجه هم من سعوا حول الهدنة كي تأمين مجالات الطاقة خوفا خصوصا بعد ضربة أرامكو وأنت رجل إعلامي تعرف ذلك بعد ضربة أرامكو لأن العالم اليوم في لا يريد أن توجد نقطة ضعف تضر بمصالح الطاقة كما حدث في مع روسيا. هم الآن يحافظون على الخليج ككل كمصدر للطاقة، لا يهمهم شيء آخر سوى الوقود. ستموت أوروبا بردا في الشتاء إذا لم يكن هناك وقود، وهم يعرفون إلى أين تصل صواريخنا ويعرفون عن وطيراننا المسير والضربات ذات تلك. هم من سعوا نحو الهدنة وكانوا يريدونها لستة أشهر، لكن كادتنا تم يعني فقط عندما أتى الإخوة من الشقيقة عمان قمنا بقام قابلوا رئيس مجلس السياسة الأعلى وقائد الثورة ورئيس الحكومة وتدرس حتى يفزنون فاوض، فكان هناك نظرة من القيادة لإتاحة فرصة أخرى لعل وعسى. فإذا ما طبقت الهدنة بكل حذائرها وإلا لن يكون هناك هدنة ولن نسمح بأي تجاوزات أخرى، لن نسمح ولن تمدد بعد هذه الشهرين إذا لم تصرف المرتكبات ويرفع الحصار ويسمح بفتح المطارات حقيقة.
طيب يعني ماذا عن الداخل؟ ماذا عن الأوراق التي بيد الحكومة في صنعاء في حال لم يتوقف الحصار، لم يتوقف العدوان، لم تصرف الرواتب واستمرار الأزمات المستمرة منذ بداية العدوان والتي تسبب بها الحصار والعدوان وكل مخلفات ذلك؟ ما الذي يمكن لحكومة صنعاء أن تفعله على الأقل تخفيف معاناة المواطن اليمني؟ نعم سيد خليل،
لكن إذا لم يوجد خيار فلن يكون لنا خيار آخر إلا المواجهة، ولن وفي حالة ما كانت هناك مواجهة لم تكن هناك خطوط حمراء كما كنا نحسب لها حساب في السابق. كنا في السابق نحاول أن نهدد هنا ونعمل ضربة صغيرة هنا وضربة هناك لعل وعسى يفهمون، إنما سيكون هناك ضربات كسر ظهر، لأن هناك لا يوجد إلا أن تكون بيننا وبين أولئك الأعداء إلا معارك كسر العظم، والكي هو آخر العلاج. إذا لم يستوي هؤلاء الأعداء لن يرتدعوا، سيكون هناك رد، وشاهدتم في الأسابيع الماضية العروبة العسكرية لكافة وحدات وتشكيلات الجيش واللجان الشعبية المختلفة في كافة المناطق والألوية والوحدات العسكرية ككل.
طيب وكيف ترون مستقبل الأزمة اليمنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؟
حقيقة المستقبل اليمنية لا يمكن أن تكون اليمن إلا موحدة من شرق المهرة إلى شمال صعدة، لا يمكن أن نقبل التجزئة. اليمن سيكون فعالا في العالم ككل بشعبه الأحرار وبجيشه ولجانه الشعبية وبموقعه الاستراتيجي، وسيكون مع الأحرار وإلى جانب الأحرار سواء استمرت الحرب أو وقفت هذه الحرب، ولن نسمح لأي عميل أو مرتزق أو كيان يكون متواجد في أي شبر من أراضي الجمهورية اليمنية. ولن يكون قرارنا إلا أحرارا، ولن تكون علاقتنا نحن عندما نطالب بعلاقة مع روسيا ليس كأولئك الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن حينما نفاوض أن تكون علاقتنا نبية، أن تحترمني وأحترمك كأنداد، لا أن نكون أتباع وتابعين أجلة حقيقة.
شكرا لك الأستاذ خليل الجنيد المحلل السياسي اليمني. حياكم الله.
يا دهر يا تاريخ يا زمن الهرب يا عالم الإجرام يا أمم الرهب، إنا رجال الجاهل الجبار، شعب شديد البأس في الأخطار، في وجه أمريكا وزب ورماصها إلى العرب، عام على العدوان والشعب في الميدان، بصموده الواعي غلب ولكل طاولة قلم، عام وشعبي شامخ رغم الألم، القصد أوهنه ولا صمت الأمم، عام وهذا الشعب في إصرار ما إلا هو غير الصمود خلق.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ خليل الجنيد المحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق معنا، نستمع إلى صوته.
سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. التقدم اليماني وذلك بالتعاون مع محور المقاومة ودخول الدولة الروسية مع هذا المحور بالتحالفات العسكرية والاقتصادية والدعم اللوجستي يعزز كثيرا من مكانة محور المقاومة أكثر فأكثر، ويجعلها أكثر منعة وحماية وصلادة ضد الكثير من الأخطار والأحجار والصواريخ والاستهدافات الأمريكية والصهيونية والإمبريالية.
نعم.
ضرورة توحيد الجبهات في جميع الأمكنة وجميع الأصعدة ودخول قوى كبيرة مثل روسيا ومثل الصين على هذا الخط سوف يساعد كثيرا على حلحلة الأمور، على حلحلة الأمور وعلى تثبيط العزائم عند إسرائيل وعند أمريكا، وذلك بدخول الأسلحة الفتاكة الجديدة بيد مجاهدي أنصار الله اليمانيين إن شاء الله، وذلك لدك معاقل وحصون الاستعمار وأذناب الاستعمار. كل هذا الفضل يعود للجمهورية الإسلامية التي رعت منذ قديم الزمان محور المقاومة. كل هذا الفضل يعود للجمهورية الإسلامية التي ساعدت المظلومين من أبناء اليمن على رفع رؤوسهم ومعرفة هويتهم وعلى تحديد بوصلتهم، فلقد كانت بوصلتهم ضائعة بسبب الاستعمار والقيادات العميلة التي تسلطت على اليمن بسبب السعودية وأمريكا وإسرائيل وخدرتهم بهذه العشبة الخطيرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الجمهورية الإسلامية هي من بيدها هذه البوصلة، والحمد لله على أنها ساعدت على إحياء محور المقاومة والذي يمر عن طريق اليمن إن شاء الله. عاشت الجمهورية الإسلامية وعاش الحشد الشعبي العراقي وعاش الحشد الشعبي في سوريا ضد عملاء إسرائيل وتركيا وأمريكا، وبوركة السواعد إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا لسيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. معنا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على الهواء مباشرة. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
لك وللمستمعين الأكارم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيك.
نعم
تفضل أخ أبو محمد مهدي.
نقول في هذا اليوم طبعا نشكر الضيوف الأكارم الذي كانوا معكم، خليل الجنيد والآخر الأخ العراقي، قد أسهبوا كثيرا في الموضوع، لكننا نقول أن الزيارة الناجحة التي قام بها الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد اليمني المفاوض لروسيا ولقائه بالمسؤولين الروس منهم نائب وزير الخارجية سوف تسهب في يعني تحقيق أهداف للطرفين، خاصة بعد أن أدركت روسيا و يعني خطورة المشاريع الأمريكية التي تنفذها أمريكا في المنطقة وفي العالم واستهدافها للدول الحرة في هذه المنطقة وفي العالم. لا شك أن اللقاء اليمني الروسي سوف يعزز المحور، خاصة إذا تم التحالف ما بين اليمن وروسيا على مستويات أعلى من حيث التحالف العسكري وكذلك السياسي والاقتصادي، سوف يعزز ذلك في يعني المحور هذا سيكون أقوى مما كان عليه. ونعتقد بأن الموقف الروسي قد تغير إيجابيا بشكل كبير، خاصة بعد أن أدركت روسيا الاتحادية بخبر أيضا أمريكا فتدخلها في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، وأن أمريكا تشارك بشكل مباشر من خلال دعم أوكرانيا بالأسلحة والدعم اللوجستي والمالي وغير ذلك. وكذلك يعني نقول أن روسيا الاتحادية عندما تكون عرفت ضالتها في اليمن بدعمها لليمن وللأحرار في حكومة صنعاء سوف يعزز ذلك من يعني انتصارات مضافة إلى انتصارات اليمانية التي تمت على دول تحالف العدوان على اليمن. وكذلك لا ننسى أن نشكر الدور الكبير والمهم للجمهورية الإسلامية في إيران لمناصرة القضية اليمنية وعلى مستوى كبير يعني. وكذلك يعني نقول أننا فعلا في اليمن نثق بأن محور المقاومة والذي نعتز بأننا أصبحنا جزءا منه مع إيران والدول الحرة مثل روسيا، وكذلك نتمنى أن تدخل الصين في هذا الخط إلى جانب أحرار العالم، حتى هذا يعمل في صالح أحرار العالم وضد المشروع الهدام الذي تمارسه أمريكا والغرب الاستعماري.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المساهمة التالية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. نعم هكذا يجب أن يكون، وقد جاء الوقت مناسب، وقفة روسية صينية، وكل الكارهين للبنتاغون مع الشعب اليمني لنيل استقلاله من المعتدين والمتآمرين. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ علي أحمد زيجان يقول التجمع اليمني للإصلاح بين الأمن والبقاء مشكلته بالشمال مع أنصار الله، مشكلة أمنية بسيطة تقتصر بملاحقة من ثبت تورطه بالانضمام بالقتال إلى جانب العدوان السعودي والتخابر معه بالأحداثيات لضرب الطيران، وفي حالة الإقلاع عن ذلك لا غبار عليهم. مشكلته بالجنوب مشكلة الصراع على البقاء من قبل ميليشيات هستيرية محششة لا تؤمن لا بالدين ولا بالسياسة ولا بالحقوق والحريات ولا حتى بالوطن والهوية. شكرا للأخ علي أحمد ذيجان على هذه المشاركة. وبهذه المناسبة المساهمة عفوا، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. التحالف اليمني الروسي لمواجهة المشروع الأمريكي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الأستاذ خليل الجنيد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل الرائع، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.